فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي يلحق بالبول. جاء في الحديث إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فبطريق الأولى المني، لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال. فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى ودي. الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول. وأما الريح فالريح ليس لها جرم، النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم، فلأجل ذلك لا يستنجى منه. جاء فيه حديث وإن كان ضعيفا، من استنجى من الريح فليس منا. في الصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم، يعني كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس، كأنهم يقولون لا حاجة إلى الاستنجاء، وذلك لأنه لم يلوث المحل. والاستنجاء إنما جعل لأجل تنظيف المحل، ولكن ما كان خرج من مخرج البول ومن مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. الصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح. الفصل الذي بعده في آداب التخلي، فمن ذلك أنه يسن للداخل أن يقدم رجله اليسرى وأن يدعو بهذا الدعاء، يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وجاءت رواية ذكرها في عمدة الفقه: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هكذا أولا تقديم اليمنى لكل فاضل كالمسجد والمنزل ولبس النعل ولبس الخف ودخول الأماكن الفاضلة تقدم لها اليمنى، وأما اليسرى فتقدم للمفضول. فمن خرج من المسجد قدم اليسرى، من خرج من بيته قدم اليسرى، من دخل بيت الخلاء قدم اليسرى وأشباه ذلك، فإن ذلك فيه العمل بتقديم اليمنى للأشياء النظيفة للأشياء الشريفة. فها هنا يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى، وإذا دخل بيته قدم اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى، وإذا انتعل قدم اليمنى، وإذا خلع قدم اليسرى. جاءت هذه التعليمات تكريما لليمين، مع أن كلا القدمين كلاهما سواء في الحاجة إليهما، وكذلك اليد اليمنى يكرمها فيأخذ بها ويعطي ويأكل بها ويشرب، يستعملها في الأشياء الشريفة، واليد اليسرى يستعملها في ضد ذلك فيستنجي بها، يمسح بها أثر الخارج يستجمر بها، يغسل أثر الخارج ويمسحه، يمسك ذكره بيده اليسرى عند البول إذا احتاج إلى ذلك، كذلك أيضا يمتخط بها، يفعل بها الأشياء المستقذرة. اختلف في بعض الأشياء، والخلاف فيها هل تلحق بهذه أو هذا. يسن إذا دخل أن يدعو بهذا الدعاء، بسم الله. لماذا؟ لأن الحشوش محتضرة. جاء في بعض الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، وهي جمع حش الذي هو المرحاض، محل قضاء الحاجة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. وفي حديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم ذكر اسم الله. في حديث آخر إن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، يعني فإذا ذكروا اسم الله تعالى عصمهم الله، كأنك تقول بسم الله أتحفظ، وبسم الله أستجير، وبسم الله أستعين على حفظي وحمايتي عن أضرار الشياطين التي تحاول الإضرار. فإذا استعاذ بالله تعالى أعاذه الله. ولهذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قيل إن الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، هكذا جاء استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. ويدخل في الشياطين شياطين الجن، وذلك لأنهم يألفون الأماكن القذرة والأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله كالمراحيض، فإنهم يألفونها. فإذا استعاذ من شرهم حفظه الله. ويعم ذلك الحمامات الموجودة ولو كانت نظيفة. ذكر لي عن بعض الناس أنه قال هذه الحمامات النظيفة لا مانع من أن نجلس فيها وأن نصلي فيها لأنها نظيفة، ولو كان فيها محل قضاء الحاجة، وكيف تأتي إليها الشياطين، والشياطين إنما تحب القذر وما أشبه ذلك. وهذا الطعن في هذه الأدلة، لا شك أنها محل التعري، إذا دخلها فإنه يكشف عن عورته، قد يخلع ثيابه للاغتسال تبدو عورته، ومحل الغائط والبول الذي هو مستقذر، فكيف مع ذلك لا يتحفظ؟ وكيف مع ذلك لا يستعيذ من شر الشياطين؟ نقول عليك أن تستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وتعمل أيضا بالزيادة الأخرى، فمن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أما عند الخروج إذا خرج قدم اليمنى، كما ذكرنا أنها تقدم للأشياء الفاضلة، وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. جاء هذا في حديث. ثم ما مناسبة طلب المغفرة؟ قال بعضهم إنه لما دخل كان يحس بثقل الأذى، ولما خرج أحس بالخفة فتذكر ثقل الذنوب فسأل المغفرة وتخفيف الذنوب. هذه مناسبة. وقال بعضهم إنه لما أنعم الله عليه بإزالة هذا الأذى الذي لو بقي فيه لقتله، عرف أنه يضعف عن شكر الله تعالى فطلب المغفرة. ولهذا كان بعض الصحابة إذا خرج من الخلاء يمسح بطنه ويقول يا لها من نعمة أن الله تعالى سهل خروج هذا الخارج الذي هو أذى. كان بعضهم يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. ويقول جاء في حديث أنه يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فكل ذلك من أسباب ذكر المغفرة، أن الإنسان يعرف بأنه قد أعطاه الله تعالى وهيأ له أسباب الطعام اللذيذ الذي يأكله لذيذا، فإذا لم يبق إلا قدره وأذاه سهل له خروجه. وذلك بلا شك من نعم الله تعالى أن أخرجه من مخرج بسهولة وبدون أذى. فيقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عافاني من بقائه بحيث أن بقاؤه يضر بي. إذا أصاب الإنسان حصر بول أو نحوه تألم تألما شديدا إلى أن يتخلى ويخرج ذلك. من الآداب قالوا يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، هكذا قالوا أن يستقبل النيرين لما فيهما من نور الله هكذا، ولكن ما ذكروا لذلك دليلا. وقد أباح ذلك كثيرون واستدلوا بحديث أبي أيوب الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وذلك لأن الشمس والقمر غالبا تكون في الشرق أو في الغرب. فبالنسبة إلى أهل المدينة يشرقون حتى تكون القبلة عن يمينهم، أو يغربون حتى تكون القبلة عن يسارهم، ولا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها في حال قضاء الحاجة. فإذا كان القمر في الشرق أو في الغرب فأين يذهبون؟ وكذلك الشمس. فلذلك يقول كثير من العلماء إنه لا مانع من استقبال النيرين الشمس والقمر، وإن كان ذلك إنما يكون مباحا عند الحاجة. ويكره أيضا أن يستقبل مهب الريح، فإن الريح قد ترد البول عليه فينجس بدنه، فينصرف عن مهب الريح. إذا كانت الريح شمالا انصرف إلى شرق أو غرب أو نحو ذلك. والكلام في حالة البول، يعني الكلام فيه، وذلك لأنه على حالة مستقذرة، وذلك لأنه في هذه الحال على حالة مستقذرة يجوز يعني الكلام عند الحاجة، كسؤال جواب سؤال بكلمة أو نحوها كنعم أو لا. والأولى أنه يتنحنح إذا كلمه أحد أو ما أشبه ذلك، فلا يتكلم فيه حتى بالذكر، لأنه على حالة مستقذرة لا يأتي بشيء من ذكر الله أو نحوه. حتى رد السلام، إذا سلم عليك وأنت تبول أو كذلك تستنجي تؤخر ذلك إلى ما بعد الفراغ. كذلك أيضا الكلام البول في الإناء، البول في إناء يعني في قدح إلا لحاجة، في حالة المرض لا بأس عند الحاجة أن يبول في إناء إذا لم يتيسر له أو لم يقدر أن يصل إلى الحمام ونحوه، فإن له أن يبول في إناء كما يفعل ذلك الآن في المستشفيات، يجعلون لهم أواني أو زجاجات يتبول فيها ويتغوط فيها، وذلك لمشقة خروجه ومشقة تحركه، فيكون ذلك للحاجة جائز. وأما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. أجاز ذلك بعضهم عند ما يكون هناك حاجة كظلمة، يعني في ظلمة الليل والوحشة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا البول في شق، الشق هو الجحر الذي تسكنه الدواب، وذلك لأنه قد يخرج عليه من هذا الجحر دابة كخنفساء مثلا أو عقرب يعني أو شيء من الوحوش التي تسكن فيه، قد يكون هذا أيضا مسكنا لبعض الجن. ذكر هنا أن سعد بن عبادة بال في جحر ومات في الحال، وسمعوا بعد ذلك بعضا من الجن يقولون: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. يعني ما ذكروا إلا أنه جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا في الحال. الله أعلم بسبب موته، لكن هذا دليل على أنه يكره البول في الجحر ونحوه. وكذلك البول في نار، يعني على جمر أو نار. ذكروا أنه يورث السقم، ولأنه قد يتطاير عليه بعض الشرار، ولأنه لا داعي إلى ذلك. فيه بقية يعني من قوله حكم البول قائما، لعلنا نكملهما بعده غدا إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يكون في بعض النوادي الرياضية مروشا أي مكان الاستحمام فقط ولا توجد مراحيض، فهل هذا داخل في وجود الشياطين وذكر الدعاء في ذلك؟
نعم، الشياطين تألف الأماكن المستقذرة التي هي محل البول، ولو كان مثلا ليس فيه إلا محل البول أو فيه هذه المقاعد التي تغطى الفرنجية ونحن.
أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحصول الطهارة من النجاسة بعظم الميتة، فما هو توجيه الشيخ رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العظم والروث: إنهما لا يطهران؟
ما ذكرنا أنه يستنجي بهما، إنما ذكرنا أنه يقول إنه طاهر، إن عظم الميتة طاهر. لو جعل مثلا مقبض سكين أو نحوه جاز أن يصلي به ولو كان عظم ميتة. وأما الاستنجاء فحاشا أن شيخ الإسلام يجيز التمسح به، لا هو ولا غيره على صحة الأحاديث. لكن العظم عنده طاهر، عظم الميتة، لو مثلا جعل نصاب سكين عظم ميتة جاز استعماله في الصلاة، أو قرن ميتة أو ظلف أو نحو ذلك. هذا الذي تكلم فيه.
أحسن الله إليكم. يكثر عند الناس أن من ذبح الوزغ من الضربة الأولى فله 100 حسنة ومن الثانية 80 حسنة، فما صحة ذلك؟
الذي في صحيح مسلم ما ذكرنا، يمكن أن هذه رواية للمبالغة.
أحسن الله إليكم. ما المراد بالذهب الأبيض، وما حكم استعمال الآنية المصنوعة منه؟
نقول لا يجوز إذا كان ذهبا أبيض أو أصفر، على الأقل أنه فضة، والفضة لا يجوز اتخاذ الأواني بها.
أحسن الله إليكم. نريد أن تبينوا لنا أفضل متن يحفظ من هذه المتون: متن الزاد أي زاد المستقنع، ومتن الدليل، ومتن العمدة في الفقه، والدر البهية، فأيها أفضل؟
كلها قريب بعضها من بعض. نقول مثلا الذي عنده قدرة متن الزاد أفضل أكثر مسائل، ومتن الدليل قريب منه ولكن يعني حذف منه كثيرا من المسائل، ولكل اجتهاد يفضلون متن الزاد الذي عنده قدرة، والذي عنده تعب أو عجز واقتصر على متن العمدة كفاه ذلك.
أحسن الله إليكم، ما حكم الساعات والأقلام المطلية بالذهب؟
نرى أنها لا تجوز، القلم والساعة لا تجوز إذا كانت مموهة بذهب. أما إذا كانت الريشة فقط، ريشة القلم، قد يعفى عنها لأنها شيء يسير.
أحسن الله إليكم، ما حكم الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة؟
يتقدم أنه مكروه ولا يصل إلى النجاسة، أنه لو استعمل مرة ثانية جاز، أنه يجوز شربه والطبخ فيه ونحو ذلك لأنه باق على طهوريته.
أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وبكاميرا الفيديو؟
صحيح أنه لا يجوز إلا لحاجة، يمكن أفلام الفيديو أنها أخف لأنها غير ثابتة ولو كانت متحركة، وذلك لأنها يمكن مسحها وإزالتها تسجيل غيرها عليها، فلعل ذلك لا بأس به إذا كان شيئا فيه فائدة.
أحسن الله إليكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. فصل في سنن الفطرة: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقديم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والافتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. باب الوضوء: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار. فصل في النية: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقية الكلام فيما يتعلق بقضاء الحاجة ذكر أنه لا يكره البول قائما، والصحيح أنه يكره. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا جالسا. أي هذا هو المعتاد، وهذا هو الذي كان يعمل به دائما. وأما حديث حذيفة فهو حديث صحيح، يقول: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، يقول: فتأخرت عنه فدعاني حتى وقفت خلفه كأنه أراد أن يستره. اعتذر عن هذا الحديث، بعضهم كان يقول إنه كان لوجع في مأبضه، أي في بطن الركبة، يشق عليه أن يجلس معه. وآخرون قالوا إنه لخوف أن ينصب عليه البول، لأن السباطة ملقى القمامة مرتفعة ومسطحة، فلو جلس مستقبلها انصب عليه البول، وإذا جلس في أعلاها واستقبل الطريق تكشف للمارة، فلم يتيسر له إلا أن بال وهو قائم وستره حذيفة. فهذا العذر عن هذا الحديث، أنه كان لأجل أن يتحفظ ولا يناله رشاش البول ولا ينصب عليه. وأما إذا كان في صحراء أو كان في مستحم فإنه كان يبول وهو جالس، إلا أنه إذا كان في أرض صلبة يختار أرضا لينة فيحفر لبوله بعنزة أو نحوها حتى تلين الأرض، لأنه إذا كانت صلبة أو صخرية لم يؤمن مع البول أن يتطاير الرشاش على القدمين أو على الثياب، فلذلك يرتاد لبوله. جاء هذا في حديث: إذا بال أحدكم فليرتاد لبوله، أن يتحرى له المكان اللين الدمس حتى لا يتلوث شيء من بدنه
برشاش البول. تكلم بعد ذلك على استقبال القبلة واستدبارها، فاختار أنه يحرم، واختار تقييد ذلك إذا لم يكن هناك حائل، أي إذا كان في الصحراء. هكذا بمعنى أنه إذا كان في صحراء فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ذكروا من الأدلة حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يخاطب أهل المدينة لأن قبلتهم في جهة الجنوب، هو يقول: اجعلوا القبلة عن أيمانكم واستقبلوا المشرق، أو عن شمالكم واستقبلوا المغرب، ولا تجعلوها أمامكم ولا خلفكم. وجاء أيضا حديث سلمان لما قال له اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع دابة أو عظم. فذكر أن من جملة ما نهاهم عنه استقبال القبلة واستدبارها، وما ذاك إلا لحرمتها، فإن القبلة قبلة المصلين ووجهتهم، وهي أفضل الجهات، يأمها المصلون في صلواتهم فرضها ونفلها، وتتوجه قلوبهم نحوها، وتحن أفئدتهم إليها، وذلك لفضلها ولشرفها. فلما كان كذلك كان من صيانتها لا تستقبل بالفروج ولا تستدبر بالأدبار، ولكن يجعلها عن يمينه أو عن يساره. في بلادنا هذا لا يشرق ولا يغرب، إذا غرب فالقبلة أمامه، وإن شرق فخلفه، ولكن يجعلها عن يمينه فيتوجه إلى الجنوب، أو عن شماله يتوجه إلى الشمال. هذا الوضع في هذه البلاد. الوضع في البلاد الغربية كجدة ونحوها أنه يعكس يعني لا يستقبل المشرق فالقبلة أمامه، ولا يستقبل المغرب فالقبلة خلفه، بل يجنب أو يشمل. الوضع في البلاد الجنوبية كالطائف والباحة ونحوها هو بعكس المدينة، يشرق أو يغرب. وهكذا أيضا الوضع في البلاد البعيدة، ففي اليمن يشرقون أو يغربون، وفي العراق وفي سوريا كذلك أيضا يشرقون أو يغربون، وفي أفريقيا ونحوها مثلنا لا يشرقون ولا يغربون وهكذا. اختلف هل هذا عام في البنيان وفي الصحراء، فالمؤلف قيد ذلك بالصحراء وقيد ذلك بلا حائل، وقال إنه يكفي أن يرخي ذيله، يعني أن يرخي طرف ثوبه حتى يستر عورته، هكذا رأى. وهذا قول كثير من العلماء. اجتهاد وجمعا بين الأحاديث، ذكرنا حديث سلمان وحديث أبي أيوب في أنه مطلقا، لكن جاءت أحاديث أخرى، أصحها حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل الشام يقضي حاجته، فهذا فيه فعله أنه استدبرها. وجاء حديث في السنن عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فرأيته قبل أن يموت بسنة يستقبلها. وجاء حديث نحوه أيضا عن عائشة. وبكل حال هذه أحاديث فيها أنه عليه الصلاة والسلام استقبلها واستدبرها، فكيف الجامع؟ جمع أكثر الفقهاء وبعض المتأخرين كابن بسام في تيسير العلام على أنه يختص المنع بالصحراء والإباحة بالبنيان، فإذا كان في بنيان أو كان وراء ساتر كجدار يستره عن الكعبة أو كذلك في أصل جبل أو نحو ذلك، فإن له أن يستقبل أو يستدبر. في حديث ابن عمر ما رآه إلا بعدما ركع على سطح حفصة، فدل على أنه استتر بالجدار. وحديث جابر ذكر أنه استتر بناقته، أي جعلها بينه وبين القبلة، فدل على أنه ما فعل ذلك إلا في داخل البنيان. فأباح الاستقبال والاستدبار في داخل البنيان. ورجح آخرون أنه لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء. رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر ذلك صاحب الاختيارات، وفيه أيضا رسائل مجموع الفتاوى. وتبعه على ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، ورجح ذلك أيضا صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي. كيف جوابهم عن حديث جابر بن عمر؟ يقولون إن هذا فعل، والفعل يحتمل الخصوص، والأحاديث التي موجهة إلى الأمة قول، والقول توجيه وتعليم للأمة، فلا يمكن أنه يخالف ذلك. وذلك لأن كثيرا من الأفعال جاء ما يدل على أنها من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصيات أوردها السيوطي بكتاب مطبوع في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أو أشار إليها البيهقي في السنة الكبرى في أول كتاب النكاح، وتبعه على ذلك كثير من المؤلفين، وإن كان كثير منها يحتمل أنه ليس على الخصوص، وبكل حال هذا عذر. واعتذروا أيضا بأن هذه الأحوال قد تكون لعذر، كعذره لما بال قائما، فلذلك رجحوا أنه يبقى الأمر على التحريم في البنيان وفي الصحراء. هكذا الراجح أنه لا تستقبل قبلة مطلقة ولا تستدبر ببول أو غائط. ومن الأدلة أن أبا أيوب فهم العموم، يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وجد المراحيض المقاعد موجهة مبنية قديما قبل الإسلام، وموجهة نحو القبلة الذي يجلس عليها يستقبل القبلة. يقول أبو أيوب: فإذا دخلناها ننحرف عنها يمنة أو يسرة، نحاول ألا نستقبل القبلة. وفي هذا الإرشاد إلى أن الذين يؤسسون المقاعد في حمامات عليهم أن يلاحظوا عدم توجيهها إلى القبلة حتى لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لعموم الأحاديث التي في النهي. هذا وجهة من يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبر في صحراء ولا في بنيان، استدلالا بفعل أبي أيوب وغيره. المؤلف يقول: يكفي إرخاء ذيله يقول ذيله يعني طرف ثوبه، فلو كانت القبلة وراء ظهره فاستتر بأن أرخى ثوبه أو أرخى مسلحا أو عباءة عليه حتى يستر دبره في حالة جلوسه أن ذلك يكفي، ولكن الحديث عام يصدق عليه أنه استدبر الكعبة ولو كان قد ستر دبره بثوبه أو نحوه، وكذلك لو استقبلها وستر فرجه بإخاء ثوب أو نحوه يصدق عليه أنه قد استدبرها، قد استدبر الكعبة أو قد استقبلها. يقول بعد ذلك: الأماكن التي نهي عن التخلي فيها، منها الطريق، الطريق المسلوك والظل النافع. جاء فيه الحديث، الحديث الذي في الصحيح: اتقوا اللائنين. قالوا: وما اللائنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى يعني يتغوط. لماذا سمي لائنان؟ قيل إنه يستحق اللعنة من الله لأنه يؤذي الناس، وقيل لأن الناس بطبعهم إذا رأوا هذا الذي لوث الطريق أو الظل الذي يستظلون به فإنهم بطبعهم يلعنونه ويشتمونه ويدعون عليه، لأن الطريق الذي يسلكونه قد يكون أحدهم غافلا فيطأ بنعله أو برجله في هذا الأذى فيتنجس وتنتشر النجاسة وهو لا يدري، وربما يتوجه إلى مسجد أو نحوه فيلوث المسجد بحذائه وهو لا يدري. فلأجل ذلك حرم التخلي في الطريق. وكذلك الظل النافع، إذا كان ظل يستظلون به كظل شجرة أو ظل جدار يستظلون به، لا شك أنه الحال هذا يعتبر ظلا نافعا، الناس يجلسون فيه، فإذا وجدوا فيه هذا الأذى شتموا من آذاهم برائحة أو بنجاسة أو نحو ذلك. وكذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني ثمرة مأكولة كنخلة أو عنب أو رمان أو تفاح أو أترج أو برتقال، يعني من الأشجار التي يؤكل ثمرها، لأنه قد يتساقط منها ثمر فيتلوث بهذه النجاسة فيفسدها على الذين يقصدونها للأكل فيكون آثما بذلك. وكذلك أيضا هذه الثمرة نعمة عظيمة، فالذي يفسدها يذهب منفعتها، لذلك حرم أن يتخلى تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. يمكن أن يدخل في ذلك ثمر شجر العظاة الذي تأكل في الدواب الغنم والإبل ونحوها، تأكل ما ينبت من شجر العظاه شجر الطلح والسمر والسلم والسرح، ولو لم يكن يأكله الآدميون لكن الدواب أيضا إذا أكلت إذا رأته فإنها قد تنفر منه. من المواضع أيضا البول بين القبور، قبور المسلمين، أو التخلي بينها، وذلك لأن هذه القبور قبور مسلمين يقصدها الزوار يدعون لهم يترحمون عليهم، فلا يجوز أن يتخلى بين قبورهم. جاء فيه حديث مرفوع: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الإنسان يأنف أن يكشف عورته في وسط السوق ويتبول أو يتغوط، فكذلك وسط القبور احتراما للإخوان المسلمين. مما جاء النهي عنه اللبث فوق حاجته يحرم أو يكره، يعني أن يطيل البقاء فوق حاجته سواء بولا أو غائطا لا يطيل المكث، وذلك لما قالوا أنه يسبب الوسوسة، وكذلك أيضا لا يعبث بمذاكيره فإن هذا يسبب السلس. والحديث الذي جاء فيه ضعيف: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره، الحديث ضعيف، وقالوا إنه مجرب للسلس، أن الذي يكثر من نتر ذكره ومسه ومسحه أنه يبتلى بالسلس الذي هو عدم استمساك البول، أما إذا تركه فإنه يخرج. يقول شيخ الإسلام: البول في المثانة كاللبن في الضرع، إن حلب در وإن ترك قر. فتكره الإطالة فوق مقعده أكثر من الحاجة. قالوا إنه يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو مرض يكون في الدبر، ثم إنه كشف للعورة، والإنسان مأمور بأن يستر عورته إلا بقدر حاجته. يقول في الحديث: احفظ عورتك. يقول الله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم. الباب الذي بعده باب السواك. يذكرون تحت هذا الباب سنن الفطرة والآداب، ليس خاصا بالسواك، ولكن البحث في السواك أكثر، فلذلك قالوا باب السواك. بعضهم يقول باب السواك وسنن الفطرة. السواك هو العود الذي يتخذ من الأراك أو من الزيتون أو من العراجين، يدرك به الفم، ينظف الأسنان أو ينظف الفم ويزيل رائحة الفم التي تكون بعد بسبب بقايا الأكل أو نحو ذلك، ويحفظ الأسنان عن التلوث وعن التآكل، ففوائده عظيمة. جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني أنه يرضي الله تعالى وأنه ينظف الفم ويطهره من الروائح ونحوها. يكون بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. والاختيار المعتاد أنه من عود الأراك. وفيه قد بحثه كثير من العلماء وألف فيه بعض المتأخرين رسالة قدمها للماجستير عنوانها: السواك خلف المجهر، يعني أن الناس يصغرون شأنه ويحتقرونه، ولكن نكبره كما يكبره المجهر، نبحث فيه. فجعله كتابا كاملا قدمه لنا لشهادة دراسية، مما يدل على أهميته. السواك مسنون مطلقا، يعني في كل الحالات وفي كل الأوقات. يعني في كل زمان يسن أن يستعمل السواك، يدلك به أسنانه، والأولى أن يستاك عرضا، يبتدئ بجانب فمه الأيمن ثم يمر السواك إلى الجانب الأيسر، الأسنان العليا ثم الأسنان السفلى. كره بعضهم أن يفرد كل سن طولا لأنه قد يجرح اللثة، ولكن إذا رأى أن ذلك أنظف له فلا مانع من ذلك. يستاك عرضا ويجوز يستاك طولا إذا رأى أنه ينظف، ويستاك أيضا في داخل فمه فيدلك اللثة التي هي منبت الأسنان داخلا أو خارج، ويدلك اللهات ويدلك اللسان وجانبي اللسان لينظف الفم، لأنه كما ذكرنا مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكر المؤلف استثناء الصائم بعد الزوال أنه يكره، واستدل بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالأحاديث على إطلاقها. جاء فيه حديث عن عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وجاء الحديث المشهور: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من المعلوم أن الصلاتين التي يستاك وهو صائم الظهر والعصر، وأنهما بعد الزواج. فهذا عامر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الزوال بلا شك في الظهر وفي العصر، فالصحيح أنه لا مانع من استياكه أول النهار وآخره للصائم ولغير الصائم. ولأنه جاء حديث الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، الحديث في إسناده مقال، هو مما رواه الإمام أحمد مع تثبته دل على فضله، دل على فضله وفضل السواك الذي يكون قبل الصلاة ينظف الفم. والذين قالوا إنه لا يشتاك بعد الزوال الصائم قالوا إنه يذهب خلوف الفم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأنكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في أثناء الطب لما تكلم على السواك، وقال إن السواك لا يزيل إلا نتن الفم، وأما رائحة الفم أو خلوه الفم فإنه من أثر خلوه المعدة من الطعام، وهذه لا يزيلها السواك لأنها من أثار خلوه المعدة. فالسواك إنما ينظف الفم يعني تنظيفا ظاهرا، فعلى هذا يترجح أنه يستاك في أول النهار وفي آخره مطلقا لتحصل به هذه المضاعفة. يقول أما قبل الزوال فلا خلاف أنه مسنون، السواك يكون بعود يابس ويباح بعود رطب، يعني قطع حديثا يباح بعود رطب يعني قطع من شجره، وكذلك يابس، ولكن العادة أنه يبتل بالريق ولا يتفتت كالأعواد التي تتفتت كعود الأثل عود السمر أو أعواد الحطب، هذه تتفتت وليس لها رأس يلين ثم تدلك به الأسنان. ويوجد في عراجين النخل العذق الذي يتدلى فيه التمر، قد يقطع منه طرف ويلين ويستاك به، وكذلك أيضا أعواد الزيتون يصلح أن يستاك به لأن له طرف لين، ولكن الأغلب شجر الأراك الشجر المعروف. ثم فيه منظومة رأيت بعض الإخوان قد نشرها ذكرها المنقور في مجموعة المسائل المفيدة مجموع المنقور، ونقلها الشيخ أبا بطين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، ونشرها بعض الإخوان في صفحتين، قصيدة في أحكام السواك يقول في أولها: وبعد فالسواك من أرجوني أو عود أراك أو الزيتوني. ذكر فيها كثيرا من أحكامه، فمن ذلك قوله يقول: واقبضه باليمنى أو اليسار. فعندنا فيه الخلاف جاري، وفوقه ثلاثة قد حرروا، وتحته الإبهام ثم الخنصر. ثم ذكر فضائله، منها قوله: به الصلاة فضلت 70، رواه أحمد مسندا يقينا. في هذه القصيدة كثير من أحكام السواك وفوائده، ذكر له فوائد السواك: يا إخواني به تزول صفرة الأسنان. فيدل على أن العلماء رحمهم الله اعتنوا به وأكثر من البحث فيه. فيقول في القصيدة: بإصبع هل يحصل المقصود، أو خرقة إن عدم بإصبع هل يحصل المراد، أو خرقة إن عدم الأعواد. ويقول أن الماتن هنا: لم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني من استاك بإصبعه أو استاك بخرقة يعني دلك بها أسنانه، ولكن مع ذلك فإنه قد يخفف، يعني إذا كان الإصبع خشنا ودلك به أسنانه عند قيامه إلى الصلاة، أو كذلك طرف ثوب خشن دلك به أسنانه. ذكر في الشرح حديثا مرفوعا ضعيف: يجزئ من السواك الأصابع. صحيح أن السنة إنما تحصل بالأعواد، بالعود الذي يستاك به. ثم ذكروا الأماكن التي يتأكد فيها، فمنها عند الوضوء وعند الصلاة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني عند قيامهم إلى الصلاة. لماذا لم يأمرهم؟ خوف المشقة، قد لا يتيسر لهم، قد لا يجد السواك متوفرا، فلا جرم أصبح مسنونا ليس بواجب، يعني أنه جائز يعني أن يتركه إذا لم يتيسر له، ولكن إذا تيسر له فإنه يستعمله. متى؟ إذا قام، قبل أن يكبر، إذا وقف للصلاة قبل أن يكبر. كذلك أيضا عند الوضوء، جاء في رواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني عند الوضوء. محله على هذا الحديث أن يستعمله عند المضمضة، إما مع المضمضة وإما قبلها، يدلك أسنانه بالسواك ثم بعد ذلك يمضمض، أو يجعل الماء في فمه ثم يدلكه بالسواك. الموضع الثالث عند الانتباه من النوم، جاء ذلك في حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نام يعدون له وضوءه وسواكه، فإذا قام بدأ بالسواك ثم توضأ. وفي حديث حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه دلكا قويا، وذلك لأنه بعد النوم يتغير فمه من طول السكوت، فطول السكوت قد يسبب أن الفم تتغير رائحته فيبادر بدلكه بعد القيام من النوم. يستحب أيضا عند دخول المنزل وعند دخول المسجد أنه إذا دخل بادر بالسواك ينظف فمه عند دخوله إلى البيت، لأنه سيلتقي بأهله، كذلك عند دخوله بالمسجد سيلتقي بالمصلين، فيحافظ على نظافة ظاهره ونظافة باطنه. كذلك عند طول السكوت، إذا طال صمته مثلا ساعة أو ساعات فإنه يبادر بالسواك، وذلك لأنه يكون بعد الفم بعد السكوت يجتمع اللعاب ويتغير ريح الفم. كذلك عند صفرة الأسنان، إذا رأى أن أسنانه اصفرت اصفرارها قد يكون بطول الغفلة عن السواك، قد يكون أيضا قد يكون بسبب أكل شيء يلتصق بالأسنان فيؤثر فيها. فلذلك يتأكد أنه بعد كل عند اصفرار الأسنان يستاك به وينظف أسنانه. كانوا يدلكون أسنانهم حتى تكون كأنها البرد، يعني في صفائها، بحيث أنه قد تكون كأنها مرآة، إذا حرك إصبعه أمامها انعكس فيها. هكذا الاهتمام بالسنة. يقول: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، وذلك عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا سواك واحد. كانت عائشة إذا أرادت أن تصلح السواك استنت به، استاكت، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم استاك به، كانت تلينه بفمها ثم بعد ذلك تعطيه حتى استاك به. الفصل الذي بعده يتعلق بخصال الفطرة. جاء في الحديث حديث أبي هريرة وحديث أيضا عن عائشة، فحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبط. وحديث عائشة عشر من الفطرة، عدت منها هذه الأربع وذكرت الاستنشاق وانتقاص الماء الذي هو الاستنجاء وغسل البراجم وإعفاء اللحية والمضمضة في بعض الروايات، فدل ذلك على أن هذه من الفطرة. ما معنى الفطرة؟ قيل الفطرة السنة، يعني من السنة، وقيل إن الفطرة هي الجبلة والخلقة التي فطر الله الناس عليها، يعني أنه فطرهم على استحسان هذه الخصال ولو لم يأتي بها الشرع واستقباح ضدها. فإنك إذا رأيت مثلا الذي قد أطال شاربه إلى أن تدل على فمه نفر منه طبعك وأنكرته واستقبحت فعله، فإذا رأيته قد قصه استحسنت هذا الفعل. وكذلك أيضا إذا رأيته قد حلق لحيته نفرت منه واستقبحت فعلته وتستحسن إعفاء اللحية. وإذا رأيت الذي قد أطال أظفاره حتى كأنها رؤوس السكاكين فإنك تنفر منه وتستقبح ذلك منه. وهكذا الأمور الداخلية: الختان والاستحداد ونتف الأعباط، هذه من النظافة، إزالتها نظافة. الختان لأجل الطهارة، ونتف الإبط لأجل تنظيف المكان من الروائح، والأظهار يجتمع تحتها أوساخ، فلذلك جاء الشرع بإزالة هذه. والعانة يعني حلق العانة الشعر النابت حول الفرج يكون في الرجال والنساء، لا شك أيضا أن تركه يعتبر تشويها ويعتبر تقميحا، فلأجل ذلك جاء الشرع بالأمر بحلق العانة. السنة حلقها بالموسى، وأجاز بعضهم إزالتها بالإطلاء، كان بعضهم يطلون بالنورة أو بما يسمى بالنير أو النيرة، لأنه يزيل الشعر النابت حول الفرج الذي يشوش. كذلك أيضا نتف الإبط شعر رقيق في مكان رقيق، ونتفه ليس فيه صعوبة فشرع نتفه، وإذا غلظ جاز قصه بمقراض أو حلقه بموسى أو ما أشبه ذلك، يعني يجوز، ولكن الأولى أن ينتفه، فينتف شعر الإبط اليمنى باليد اليسرى وشعر الإبط اليسرى باليد اليمنى. تقليم الأظهار التي في رؤوس الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتقليمها أيضا من السنة، لأن إطالتها تشوه المنظر ويجتمع تحتها شيء من الوسخ الذي قد يمنع وصول الماء إلى بعض البشرة. فلذلك جاءت السنة بتقليمها. تقليمها يكون بالمقراض، المقص الذي تقص به. جاء في بعض الروايات الأمر بقص الأظافر مخالفا، واختلف في كيفية مخالفة. فقال بعضهم يبدأ بالخنصر من اليد اليمنى ثم يأتي على الأصابع إلى الإبهام، ثم يبدأ بالإبهام من اليد اليسرى ثم يأتي على الأصابع ويختم بالخنصر، يعني أنه جاء بها مخالفة. قال بعضهم إن المخالفة ألا يقص ظهرين متواليين، بل يقص واحدا ثم يتجاوزه للذي بينه وبينه واحد وهكذا. وفيه بيت شعر حفظته من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول: وتقليم أظهار بلفظ خوابس، ليمناه واليسرى بلفظة أوخسب. أخذ من كل إصبع حرفه الأول، فالخاء للخنصر، والباء للخنصر، والواو للوسطى، والسين للسبابة، والألف للإبهام. فإذا قلت خوابس فالخاء خاء، والواو خاواء خاء و الخاء والواو والألف خوابس، الباء للمنصر والسين للسبابة، هذا خوابس لليد اليمنى. واليسرى بلفظة أوخسب، الألف أو خسب، يعني الألف للإبهام، أو للوسطى، خاء للسبابة، ساء خاء للخنصر، ساء للسبابة، باء للوسطى للمنصر. يعني أن هذا هو تقليمها مخالفا اعتمادا على ما جاء في ذلك الأثر، مع أن ذلك الأثر الذي فيه أنه يقصها مخالفا لم يكن أثرا مشهورا، ولكن من باب الاتباع. يقول: من خصال الفطرة النظر في المرآة، يعني يحسن وجهه مثلا ويصف شعره ثم ينظر في المرآة ويحسن ما رآه شائنا من وجهه ويزيله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يسن ذلك ليحمد الله تعالى على حسن خلقه. الله تعالى خلق الإنسان، قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يسن التطيب، التطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والطيب. الطيب جاء في حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. فالنساء يتطيبن بالأشياء التي لها لون كزعفران أو ورس أو عصفر أو كركم، تصفر به خديها وذراعيها ونحو ذلك، هذا الطيب المعتاد للنساء. لكن إذا كانت في بيتها فلا مانع من أن تتطيب بالعود، يعني دخان العود أو بدهن العود إذا لم تكن خارجة للناس. أما إذا تطيبت وخرجت فإنه لا يجوز لها. جاء في حديث أيما امرأة تطيبت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية، يعني عليها إثم. وأما الرجل فإنه يندب أن يكون ريحه طيبا دائما، فيتعاهد الطيب، يتطيب كل يوم أو كل يومين، يطيب ثيابه ويطيب لحيته ويطيب كفيه وعمامته ليكون طيب الرائحة، لأن الملائكة تألف الروائح الطيبة والشياطين تألف الروائح القذرة. يسن من خصال الفطرة الاكتحال في كل عين ثلاثة. الاكتحال ها هنا حفاظا على جوهر العين وليس للزينة. النساء يكتحلن، يعني تكحل المرأة رؤوس الأهداب ورؤوس الأجفان وجانبيها بالكحل الأسود، هذا للزينة. وأما الرجل فإنه يكتحل بالإثمد، والإثمد لونه رمادي، واكتحاله لأجل الحفاظ على جوهر العين والحفاظ على مادتها وحماية لها من الرماد، فهو علاج. إن كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، عنده مكحلة وفيها ميل كالمخيط يدخله ثم يحركها ثم يخرجها ثم يمسح به عينه بعد أن يغمض جفنيه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.